بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا مع آيات الحج من سورة البقرة، ووقفنا عند قوله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وذلك من تفسير الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. ونقرأ ما ذكره الشيخ، فتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله: لما أمر تعالى بالتقوى أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في مواسم الحج وغيره ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يجب، إذا كان المقصود هو الحج وكان الكسب حلالا منسوبا إلى فضل الله لا منسوبا إلى حذق العبد والوقوف مع السبب ونسيان المسبب، فإن هذا هو الحرج بعينه.
إذن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يبين معنى قوله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وأن التكسب أيام الحج أن هذا أمر مباح ولا ينافي إخلاص الحج لله تبارك وتعالى، في قوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن الإنسان كونه يؤجر نفسه أو يشتغل عند غيره أو يتكسب في التجارة أن هذا لا يدل على عدم الإخلاص ما دام الإنسان إنما كان قاصدا الحج وأراد الإخلاص لله تبارك وتعالى. ومن هنا نفهم أن النية لا بد للمسلم أن يتعاهدها في الحج، وأنه إنما أراد بعمله التقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا العمل، ولا يكون المقصود هو الحصول على الأجر في هذه الحياة الدنيا، وإنما يريد الأجر من الله تبارك وتعالى فيها من خلال هذه القربة وخلال أدائه هذا النسك العظيم الذي هو أحد أركان الإسلام، وإذا احتاج إلى العمل فإنه لا ينافي ذلك مقصده الأصلي. ويدل لهذا سبب نزول الآية، وهو ما ثبت في صحيح البخاري وغيره، أن رجلا أتى إلى ابن عمر وقال له: يا أبا عبد الرحمن، إنا قوم نكرى، وإنهم يزعمون أنه لا حج لنا. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: ألست تحرم كما يحرمون، وتطوف كما يطوفون، وتسعى كما يسعون، وترمي الجمار كما يرمون؟ قال: بلى. قال: فإنك حاج. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عما سألت عنه، فنزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ولكن الذي ينبغي للمسلم أن يتعاهده هو أنه إنما أراد إقامة هذه الشعيرة، لا أنه إنما أتى لدنيا يصيبها. ولهذا الذين يحجون عن الغير، أو الذين يأتون مع بعض الجهات وبعض الحملات، عليهم أن يدركوا هذه النية، وأنهم إنما أتوا من أجل إقامة هذه الشعيرة، لا أنهم أرادوا أصلا الحصول على المال، وجعلوا الشعيرة تبعا لذلك. ففرق بين من أخذ المال من أجل أن يحج، أو من حج من أجل أن يأخذ المال. فالذي أخذ المال من أجل أن يحج فإن هذا مأجور، وداخل في هذه الآية، ولا ينافي هذا إخلاصه العمل لله عز وجل. وأما من حج من أجل أن يأخذ المال، أو من أجل أن يحصل على انتداب، أو من أجل أن يحصل على مبلغ مقابل حجته عن فلان أو عن فلان، فهذا قد عرض نفسه للوعيد الشديد، وأنه إنما أقام هذه الشعيرة من أجل أن يحصل على هذا المال. فالمؤمن عليه يتعاهد نيته، وأنه إنما يقصد إقامة هذه الشعيرة وإقامة هذا النسك الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام. وذلك أن الله عز وجل أمر بالتزود، فالذي ليس عنده شيء يتزود به وأراد أن يعمل في الحج فإن هذا لا ينافي إخلاصه لله عز وجل من أجل أن يدفع شيئا من تكاليف الحج، أو من أجل أن يخفف عنه أعباء تكلفة الحج، فهذا لا ينافي الإخلاص لله عز وجل. أما إنه إنما يحج من أجل أن يحصل على هذا المال فإن هذا على خطر عظيم. وسيأتي أيضا حال الناس أنهم فريقان، منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالمسلم عليه يحرص على أن يكون من الصنف الثاني الذي يسأل الله عز وجل خيري الدنيا والآخرة، ولا أنه يعمل من أجل الدنيا وينسى نصيبه من الآخرة. نعم.
وفي قوله: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، دلالة على أمور: أحدها الوقوف بعرفة، وأنه كان معروفا أنه ركن من أركان الحج، فالإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف. الثاني الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو المزدلفة، وذلك أيضا معروف يكون ليلة النحر بائتا بها، وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعيا حتى يسفر جدا ويدخل في ذكر الله، ويدخل في ذكر الله عنده إيقاع الفرائض والنوافل فيه. الثالث أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة كما تدل عليه الفاء والترتيب. الرابع والخامس أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر الحج، المقصود فعلها وإظهارها. السادس أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالحرام. السابع أن عرفة في الحل كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة.
إذن هذه الكلمات من الشيخ رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والإفاضة، الوقوف بعرفة ابتداء، هو الركن الأعظم من أركان الحج. من لم يقف بعرفة فإنه لا حج له، وعليه يقضيه عمره ويقضي الحج من قابل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن أدرك عرفة في أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. ويفهم من ذلك أن الذي لا يقف بعرفة فقد فاته الحج، ونهاية الوقوف بعرفة هو طلوع الفجر من يوم النحر، فإن الوقوف يبدأ من زوال الشمس اليوم التاسع ويستمر حتى مغيب الشمس، فإذا غربت الشمس واستحكم غروبها أفاض الناس إلى مزدلفة، ومن تأخر وصوله إلى عرفة فإنه يقف فيها من الليل حتى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر من يوم النحر وهو لم يقف بعرفة فإنه لا حج له. وهنا يقول: فإذا أفضتم من عرفات، وهذا يدل على أن هذه الإفاضة إلى المزدلفة إنما تكون بعد الوقوف بعرفة، وهي ووقتها يكون ليلة النحر، ليلة العيد، ليلة العاشر، بعد الوقوف بعرفة وغروب الشمس يدفع الناس إلى مزدلفة، فإذا وصلوها صلوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا، يصلوا المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات، وللإنسان يتنفل أيضا ويصلي صلاة الليل ويكثر من ذكر الله تبارك وتعالى ومن قراءة القرآن، ولا بأس أن يحدث غيره، ولكنه لا ينشغل عما جاء من أجله. والوقوف بعرفة كما أنه الركن الأعظم من أركان الحج، إلا أن ذلك اليوم أيضا له منزلة عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فالحاج عليه يكثر من ذكر الله عز وجل، ومن الدعاء، ومن التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير والتلبية. وإذا غربت الشمس فإنه يدفع إلى مزدلفة. وقوله عند المشعر الحرام، المشعر الحرام قيل بأنها مزدلفة كلها، قيل بأن المراد هو جبل قزح الذي يقف عليه الإمام أو نائبه، وقد بني عنده المسجد المعروف بمسجد المشعر الحرام، فالإنسان إذا تيسر له الوقوف هناك فإنه يقف، وإلا فإنه يكون مكانه حيث وصل، لكنه يتأكد أنه وقف بمزدلفة من أجل المبيت بها. ويكثر من ذكر الله عز وجل، ومن ذلك صلاتي المغرب والعشاء والفجر، ثم إذا صلى الفجر يدعو الله عز وجل ويذكره حتى يسفر جدا، ثم يدفع إلى منى لرمي جمرة العقبة. وأما الضعفة ومن كان أيضا معهم لا يستطيع مفارقتهم، فأنهم يدفعون بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر، كما كانت تفعل أسماء رضي الله عنها، فإنهم يدفعون قبل أن يأتي الناس فيرمون جمرة العقبة وينهون حجهم. وقوله تبارك وتعالى أذكر الله عند المشعر الحرام يدل على فضيلة ذكر الله تبارك وتعالى، وأن المقصود هو إقامة ذكر الله عز وجل. فجميع هذه الشعائر إنما شرعت لإقامة ذكر الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى في الآيات التي ستأتي، وكما قال سبحانه وتعالى وأقم الصلاة لذكري، وقالت عائشة رضي الله عنها إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فإذا أفاض الحجاج من عرفة وآتوا المزدلفة فإنهم يذكرون الله عز وجل، ويستمرون أيضا في التلبية حتى يأتوا رمي الجمرة، فإذا أتوا الجمرة فإنهم يكبرون مع كل حصاة، وبهذا تنقطع التلبية، وبرمي عند جمرة العقبة تنقطع التلبية، ويكثرون من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح. نعم.
واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي اذكروا الله تعالى كما من عليكم بالهداية بعد الضلال، وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فهذه من أكبر النعم التي يجب شكرها ومقابلتها بذكر المنعم بالقلب واللسان.
إذن هنا يقول اذكروا الله كما هداكم، والكاف هنا للتعليل، أي اذكروه لهدايته إياكم، اذكروه لهدايته إياكم، فإن هذه منة من الله تبارك وتعالى، لأن أناسا قد ضلوا عن هذه المناسك كلها، وأناس ضلوا عن بعضها، والله عز وجل من على المؤمنين بأن عرفهم المناسك، ومنذ أن علم إبراهيم عليه السلام حينما دعا الله عز وجل هو وإسماعيل وقال وأرينا مناسكنا، فإن الله عز وجل قد بين المناسك، ولكن العرب مع مرور الزمان غيروا شيئا من هذه المناسك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بين المناسك على ما كانت عليه في عهد إبراهيم عليه السلام، وقال صلى الله عليه وسلم ألا خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، و لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى بعد حجته في نحو 90 ليلة، فكانت هذه هي حجة الوداع التي ودع فيها أمته صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يمن على المؤمنين بأنه يأمرهم بذكره لهدايته إياهم، لأنهم كانوا من قبل ذلك من الضالين عن هذه المناسك، قد لبس عليهم بعضها. وأعظم ما لبس على قريش ومن دان بدينها أنهم كانوا لا يقفون بعرفة، وهذا مما غيروه في مناسك الحج، فكانوا يقولون كما جاء في الصحيح وغيره أنهم كانوا يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، أما سائر العرب فإنهم يقفون بعرفة ويفيضون إلى مزدلفة، أما قريش ومن دان بدينها فيقولون نحن أهل الحرم فيقفون في مزدلفة ولا يخرجون إلى عرفة. فهذا لا شك أنه من الضلال، وكما سبق أن من فعل ذلك لم يتم حجه.
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي ثم أفيضوا من مزدلفة من حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآن. والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم، وهو رمي الجمار وذبح الهدايا والطواف والسعي والمبيت بمنى ليالي التشريق وتكميل باقي المناسك. ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكر والمذكورات آخر المناسك، أمر تعالى عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار من ذكره. فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيها، وذكر الله شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة. وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصير ويشكره على التوفيق، لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة ومن بها على ربه وجعلت له محلا ومنزلة رفيعة، فهذا حقيق بالمقت ورد العمل، كما أن الأول حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أخر.
إذن هنا يقول سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، والشيخ رحمه الله رأى بأن المقصود بالناس إبراهيم عليه السلام، وأنه سبحانه وتعالى يأمر المسلمين جميعا أن يفيضوا كما أفاض إبراهيم عليه السلام من عرفة إلى مزدلفة. ومن المفسرين من يقول بأن هذا أمر لقريش ومن دان بدينها الذين لا يقفون بعرفة وإنما يقفون بمزدلفة، فأمرهم الله عز وجل أن يقفوا بعرفة ثم يدفعوا ويفيضوا منها إلى مزدلفة. وهذا كما جاء في الصحيحين عن عائشة وغيرها بأن قريش كانوا لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إلا أنه سيقف كما وقف قومه في مزدلفة، ولكنه صلى الله عليه وسلم دفع وتجاوز مزدلفة حتى أتى نمرة وبقي فيها حتى صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في نمرة، ثم بعد ذلك دخل إلى حدود عرفة عند الصخرات واستمر يدعو الله عز وجل ويذكره حتى غربت الشمس. فلما غربت الشمس دفع إلى مزدلفة. وهنا يقول سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، والمعنى حينئذ مؤداه واحد، سواء قيل بأن المقصود هو إبراهيم عليه السلام أو أن ما كان يفعله سائر قبائل العرب بأنهم يقفون كما وقف إبراهيم سوى قريش ومن دان بدينها، ويسمون أو يسمون الحمص وهم المتحمسون لدينهم، فإنهم يرون أنهم أهل الحرم فلا يخرجوا منه. الله عز وجل قد أرى النبي صلى الله عليه وسلم المناسك كما كانت عليه في عهد إبراهيم عليه السلام، وخالف ما كان يفعله قومه من الوقوف بمزدلفة وعدم الوقوف بعرفة. وهنا أشار الشيخ أيضا إلى ما ذكره الله عز وجل في قوله واستغفر الله، لأن الإنسان عليه أن يكثر من استغفار الله تبارك وتعالى، سواء كان ذلك في أثناء العبادة أو بعد العبادة، لأن ذلك كله طلب المغفرة والتجاوز عن التقصير فيها. ويقول سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهذا إنما كانت العرب تفعله في الجاهلية، أنهم كانوا إذا رموا جمرة العقبة فإنهم يقفون عندها ويذكرون فضائل آبائهم ومكانة قبائلهم ويمجدونهم، فأمر الله عز وجل بذكره وحده لا شريك له، لأن المقصود في هذه العبادة هي إقامة هذه الشعيرة وإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. وهكذا كل ما يفضي إلى الفخر والتعصب والتحزب وإعادة أمر الحج إلى أمور الجاهلية فإنه يمنع من ذلك كله، وهذا هو المعمول به، فإن الناس يمنعون من إقامة ما يريدون إقامته من شعائر ومن تحزبات أو تعصبات أو مذاهب أو غير ذلك، أو الثناء على دولهم أو غير ذلك مما يريده من يريده من إفساد الحج على الذين أتوا لإقامة هذه الشعيرة. فالعرب كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، وأمر الله عز وجل بذكره وحده لا شريك له. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، أي كما كنتم تفعلون ذلك في الجاهلية، وأنكم تمجدون آباءكم وتثنون على ما اتصفوا به من مكارم الأخلاق، وكذلك أيضا يثنون على قبائلهم ويمجدونهم، فأمر الله عز وجل بترك ذلك كله، وإنما يكون المقام مقام ذكر الله تبارك وتعالى كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أي بل أشد ذكرا مما كنتم تذكرون آباءكم. والإنسان المسلم عليه أن يعلم أنه إنما أتى لإقامة هذه المناسك العظيمة وهذه الشعيرة العظيمة التي هي الركن الخامس من أركان الإسلام، ولم يأتي لحزبية ولا لعصبية ولا لتمجيد مذهب أو حزب أو دولة أو غير ذلك، وإنما أراد إقامة شعيرة الله تبارك وتعالى التي جعلها سبحانه وتعالى ركنا من أركان الإسلام. نعم.
ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق وأن الجميع يسألونه مطالبهم ويستدفعونه ما يضرهم، ولكن مقاصدهم تختلف، فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، أي يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته وليس له في الآخرة من نصيب لرغبته عنها وقصر همته على الدنيا، ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدارين ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه، وكل من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهم، وسيجازيهم تعالى على حسب أعمالهم وهماتهم ونياتهم جزاء دائرا بين العدل والفضل، يحمد عليه أكمل حمد وأتم. وفي هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع مسلما كان أو كافرا أو فاسقا، ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه، دليلا على محبته له وقربه منه، إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدنيا
والحسن ومهمات الدين
أحسن الله إليكم. والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقوعه عند العبد من رزق هني واسع حلال، وزوجة صالحة، وولد تقر به العين، وراحة وعلم نافع، وعمل صالح، ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة. وحسنة الآخرة هي السلامة من العقوبات في القبر والموقف والنار، وحصول رضا الله، والفوز بالنعيم المقيم، والقرب من الرب الرحيم. فصار هذا الدعاء أجمع دعاء وأكمله وأولاه بالإيثار، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به ويحث عليه.
إذن هذه الآية بيّن الله عز وجل فيها حال الناس وأنهم على قسمين، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، همه الدنيا فقط ولا ينظر إلى الآخرة ولا يبالي بها، ولم تقم له قائمة في طلبات ما يكون في الآخرة، وإنما همه الحصول على هذه الملذات. هذا قسم من الناس. والقسم الآخر هم المؤمنون المتقون المخلصون الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهؤلاء سألوا الله عز وجل خيري الدنيا والآخرة، وهذا الدعاء من جوامع الدعاء، فهو شامل لخيري الدنيا والآخرة، فعلى المسلم أن يتشبث به دائما، وأن يكثر من تكراره في كل وقت وفي كل حين. ومن فضيلة هذا الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بين الركنين، وفي آخر كل ركن من أركان الطواف فإنه يدعو بهذا الدعاء ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا يدل على مكانته وفضله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله في كل شوط من أشواط الطواف، ويكون خاتمة لكل شوط، وذلك بين الركن اليماني والحجر الأسود. ومما يدل أيضا على فضيلة هذا الدعاء ما جاء في صحيح مسلم أن رجلا كان يدعو الله عز وجل فيقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فمرض مرضا شديدا حتى أصبح كالفرخ من شدة المرض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: هل كان من عندك من دعاء تدعو به؟ قال: نعم، كنت أدعو بهذا الدعاء: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تستطيعه أو لا تطيقه، فهلا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا بهذا الدعاء فكشف الله عنه ما أصابه. فالمؤمن عليه يكثر من هذا الدعاء في سجوده وفي آخر صلاته وفي مواطن الإجابة، وخصوصا في أيام الحج، لأن الله عز وجل ذكر هذا الدعاء في مقام آيات الحج وفي وسط آيات الحج، دليل على فضيلة الدعاء بهذا الدعاء. وكذلك أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في كل شوط من أشواط الطواف أنه يدعو بهذا الدعاء. والإنسان أيضا عليه من خلال هذا الدعاء أو من خلال هذه الآية أن يحرص على إخلاص العمل لله عز وجل، ولا يكون حاله كحال من نظر إلى الدنيا فقط، كالفريق الأول الذين يقولون: ربنا آتنا في الدنيا، فهؤلاء ليس لهم نصيب في الآخرة، يعجل الله عز وجل لهم ما قدر لهم في هذه الحياة الدنيا، ولكن مآلهم ومصيرهم يوم القيامة إنما هو إلى النار والعياذ بالله. أما المؤمنون المتقون الذين يدعون بهذا الدعاء فالله تبارك وتعالى يجزيهم عليه الجزاء الأوفى والأتم. فعلينا أن نحرص على هذا الدعاء وأن ندعو الله عز وجل به في كل وقت وفي كل حين، وخصوصا في أوقات الإجابة، لأنه كما أشار الشيخ رحمه الله أنه جامع لخير الدنيا والآخرة. فحسنة الدنيا تشمل الصحة في البدن والرغد في العيش والزوجة الصالحة والمسكن الواسع الهني والمركب المريح والصحبة الصالحة وغير ذلك مما يكون فيه خير له في دنياه. وفي الآخرة يشمل ذلك كل ما يدفع عنه الشرور من شدة قبض الروح ومن عذاب القبر ومن شدة الفزع يوم القيامة ومن شدة الحساب ومن دخول النار، ويستجيب الله عز وجل له ما خالف هذا من اليسر في قبض روحه ونعيمه في قبره وعدم فزعه يوم فزع الناس يوم القيامة، وإلى أن يدخل الجنة وما فيها من النعيم المقيم الذي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يأمر تعالى بذكره في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد لمزيتها وشرفها وكون بقية أحكام المناسك تفعل بها ولكون الناس أضيافا لله فيها ولهذا حرم صيامها فللذكر فيها مزية ليست لغيرها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. ويدخل في ذكر الله فيها ذكره عند رمي الجمار وعند الذبح والذكر المقيد عقب الفرائض، بل قال بعض العلماء إنه يستحب فيها التكبير المطلق كالعشر وليس ببعيد.
إذن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أشار في هذا بأن الله عز وجل يأمر بذكره في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق، وهي أيام التشريق 11 و12 لمن تعجل، فإن المتعجل إذا رمى الجمار اليوم 11 ورمى الجمار في اليوم 12 بعد زوال الشمس فإنه حينئذ قد أنهى حجه فيذهب ويطوف طواف الوداع وينصرف إلى أهله. وإن كانت يومان وبعض الثالث إلا أن هذا على سبيل التغليب جمعت. واذكروا الله في أيام معدودات، اليوم 11 و12 و13 لمن تأخر، والتأخر أفضل لأنه أكثر لذكر الله عز وجل ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تأخر إلى اليوم 13 حتى زالت الشمس ثم رمى الجمار وأتى إلى مكة. وقوله رحمه الله تبارك وتعالى في الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأما الأيام المعلومات المذكورة في سورة الحج يذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فتلك الأيام هي أيام العشر. وقال بعض العلماء أيضا يدخل في الأيام المعلومات أيام التشريق لأنها كلها ذكر لله عز وجل، وإنما المقام هنا مقام خاص بالحجاج بين متعجل وبين متأجل، فالمتعجلون إذا زالت الشمس في اليوم 12 فإنهم يرمون الجمار ويأتون البيت ويطوفون طواف الوداع، والمتأخرون فإنهم يبقون ويبيتون في منى ليلة 13 ثم إذا زالت الشمس من الغد من يوم 13 فإنهم يرمون الجمار ثم يأتون البيت ويطوفون طواف الوداع. وقوله في هذه الأيام المعدودات هي اليوم 11 و12 كما سلف، وإن كان يوم العيد أيضا فيه أكثر أعمال الحج وهو أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى، ثم يوم القر وهو اليوم 11 الذي يستقر فيه الحجاج بمنى، ف المسلم عليه أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، فتلك الأيام لا يجوز أن تصام، وإنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في أثر عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فالمتمتع أو القارن إذا لم يجد الهدي ولم يصوم فإنه يصوم أيام التشريق، لأنها من أيام الحج، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فيصوم الثلاثة أيام منذ أن شرع في العمرة، وهذا إذا غلب على ظنه أنه لن يجد الهدي، لكنه إذا كان مترددا يمكنه أن يجد أو لا يجد، أو يجد المبلغ الذي يشتري به الهدي أو لا يجد، فإنه ينتظر، فإذا ضاق عليه الوقت فإنه حينئذ يصوم، يصوم السابع والثامن والتاسع، وإذا لم يصوم يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثم يصوم الأيام السبعة الباقية إذا رجع إلى بلده. وإذا قفل إلى بلده فله أن يصوم في الطريق، أو إذا أتى في زيارة المدينة له أن يصوم فيها، أو له أن يؤخر ذلك إلى أن يصل إلى بلده. فهذه أيام، يعني أيام التشريق، أيام عظيمة على الناس يكثروا فيها من ذكر الله عز وجل، ومن ذلك التكبير المطلق والتكبير المقيد. والشيخ أشار إلى أن بعض أهل العلم يرون أن التكبير المطلق تدخل فيه أيام العشر، أي تدخل فيها أيام التشريق، وهذا هو الصواب، فإن التكبير المطلق شاملا لجميع الأيام العشر وأيام التشريق، وأما التكبير المقيد فهو إنما يكون في أيام التشريق ويوم العيد. وكذلك أيضا لغير الحاج يبدأ من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة، وأما الحاج فإنه يبدأ من ظهر يوم العيد، لأنه يرمي الجمار الضحى وصبيحة يوم النحر، فإذا رماها فإنه حينئذ يبدأ بالتكبير المقيد الذي يكون بعد الصلوات المفروضة، الذي يكون بعد الصلوات المفروضة، ويستمر التكبير حتى آخر أيام التشريق، حتى آخر اليوم الثالث عشر. والتكبير المقيد أيضا يستمر حتى العصر، حتى بعد صلاة العصر من أيام التشريق، يعني اليوم الثالث عشر. فيقول الشيخ رحمه الله: يدخل في ذلك، في ذكر الله، فيها ذكره عند رمي الجمار وعند الذبح، والذكر المقيد عقب الفرائض، كل ذلك من ذكر الله عز وجل، بل إقامة الصلوات الفرائض والنوافل كلها لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. نعم.
فمن تعجل في يومين، أي خرج من منى ونفر منها قبل غروب شمس اليوم الثاني، فلا إثم عليه. ومن تأخر بأن بات بها ليلة الثالث ورمى من الغد فلا إثم عليه، وهذا تخفيف من الله تعالى على عباده في إباحته كلا الأمرين. ولكن من المعلوم أنه إذا ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين فالتأخير أفضل، لأنه أكثر عبادة. ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وفي غيره، والحاصل أن الحرج منفي عن المتقدم والمتأخر فقط، قيده بقوله: لمن اتقى أي اتق الله في جميع أموره وأحوال الحج، فمن اتق الله في كل شيء حصل له نفي الحرج في كل شيء، ومن اتقاه في شيء دون شيء كان الجزاء من جنس العمل.
إذن يقول الشيخ هنا فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، فالمتقدم والمتأخر إذا كان متق لله تبارك وتعالى فإنه لا إثم عليه، ولا هنا نافية لجنس الإثم، شامل لجميع الآثام والذنوب، وذلك أنه يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ومعنى ذلك أنه لا يكون عليه أي ذنب، وتمحى عنه جميع الذنوب والآثام، كما أنه لما ولد لم يكن عليه أي ذنب، فكذلك أيضا إذا حج الحج المبرور الذي اتقى الله تبارك وتعالى فيه وصدق لله تبارك وتعالى فيه وامتثل الأوامر واجتنب النواهي، فإنه يرجع كيوم ولدته أمه، لا ذنب عليه البتة، فعليه يتق الله عز وجل في بقية عمره، فإنه قد خرج من حجه بورقة بيضاء وصفحة بيضاء نقية لم يشبها أي ذنب ولم يشبها أي إثم، فعليه أن يتق الله تبارك وتعالى في بقية عمره، لأنه يعتبر أتى بعمر جديد يبدأ من انتهاء الحج، وهذا يدل على فضيلة التقوى ومكانة التقوى في كل أمور الإنسان، وخصوصا في أيام الحج، لأن أيام الحج إنما هي أيام قليلة لا تلبث وتبتدئ حتى تنتهي، فهو يبدأ من اليوم الثامن الذي هو يوم التروية، ثم اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة، ثم يوم النحر ليوم العاشر، ثم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وبذلك ينتهي الحج، فهي أيام يسيرة، أيام قليلة، على المؤمن أن يحرص كل الحرص أن يشغلها بذكر الله عز وجل وما يقربه إليه سبحانه وتعالى، وعليه يتجنب كل ما يكون سببا لنقصان حجه، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فيتجنب الرفث بجميع أنواعه من الجماع ومقدماته وأسبابه، ويتجنب الفسوق المعاصي والذنوب والآثام كترك الواجبات وفعل المحرمات، والجدال أيضا، المراء والنزاع عليه يتجنبه، لأن هذه الأيام أيام الحج هي عبارة عن مدرسة يأخذ الإنسان فيها الدروس والعبر لحياته كلها، وأنه إذا صان نفسه في هذه الأيام فعليه يستعين بالله عز وجل على أن يصون نفسه عن الذنوب والمحرمات في بقية عمره، والمسلم بصير على نفسه ومدرك لما سيكون عليه نهايته، وأنه إن اتقى الله عز وجل فهو على خير وإلى خير، وإن عصى الله عز وجل بعد ذلك فيخشى أن يكون كالتي نقضت غزلها أنكاثة، فعلى المسلم يتق الله عز وجل في حجه ثم يتق الله تبارك وتعالى بعد حجه، لأنه كما سلف أنه من خلال هذا الحج المبرور فإنه قد فتح صفحة بيضاء نقية فلا يشوبها بعد ذلك بما يكدرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. نعم.
واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب معاصيه، واعلموا أنكم إليه تحشرون، فمجازيكم بأعمالكم، فمن اتقاه وجد جزاء التقوى عنده، ومن لم يتقه عاقبه أشد العقوبة. فالعلم بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى الله، فلهذا حث تعالى على العلم بذلك.
إذا هنا يقول سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واعلموا تتضمن معنى انتبهوا، تتضمن معنى انتبهوا لهذا الأمر، أي أنكم ستحشرون إليه سبحانه وتعالى، ومجازيكم على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وذكره تبارك وتعالى الحشر في هذا المقام أن الناس في حجهم يكونون كمثل الحشر يوم القيامة، وذلك أن الله عز وجل جمع هؤلاء الخلق من جميع أقطار الأرض، من شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، فاجتمع الناس بجميع جنسياتهم، بذكورهم وإناثهم، بعربهم وعجمهم، اجتمعوا في مكان واحد. فالذي جمعهم بهذا الاجتماع الشرعي قادر على أن يجمعهم يوم القيامة، ولهذا ذكر سبحانه وتعالى بذلك الحشر يوم القيامة. فكما أنه جمعكم وأنكم على هيئة واحدة، ولباسكم واحد، وتوحيدكم وتلبيتكم واحدة، وربكم واحد، ومكانكم واحد، فكذلك سيجمعكم سبحانه وتعالى يوم القيامة، ويحشركم يوم القيامة كما حشركم في هذا المكان. فعليكم أن تتقوا الله عز وجل، وتعلموا أن الذي قدر على جمعكم شرعا هنا قادر على إجمعكم بقدره هناك. فاتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، فإنكم محشورون إليه، ومجازيكم بأعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فبهذا تمت هذه الآيات من آيات الحج من سورة البقرة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا بالقبول، وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن ييسره لهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يردهم إلى بلادهم سالمين غانمين مأجورين، إنه تعالى جواد كريم. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبعد كيد كل من أراد الحجاج بسوء، أو أرادهم بضرر، أو أرادهم بأن يعكر عليهم حجهم، فنسأل الله عز وجل أن يرد كيده في نحره، وأن يكفي المسلمين شره، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.